بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، ولازلنا في أبواب الصلاة، ولعلنا هذه الليلة نبدأ في كتاب الجنائز. والمصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى جعل كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة لعلاقته بأحكام الصلاة، لأن كتاب الجنائز يشتمل أيضا على صلاة يقال لها صلاة الجنائز. لكن صنيع الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال كتاب الجنائز حتى يتسنى له ذكر أحكام الجنائز من غير أن يجعل لها باب خاص، فأدرجها في كتاب الصلاة حتى يتناول أحكام الجنائز ثم الصلاة على الجنازة. وصنيع الفقهاء أنهم يجعلون كتاب الجنائز في كتاب الوصية وغير ذلك، لكن درج بعضهم من الفقهاء أن يجعلونها في آخر كتاب الصلاة، كحال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، وأيضا هنا معنا في كتاب عمدة الأحكام. فكتاب الجنائز يشتمل على أحكام تتعلق بالجنازة، ويقال الجنازة، والجنازة والجنازة جمع الجنائز جمع جنازة وجمع جنازة، وهي الخشبة المحمول عليها الميت، فالخشبة يقال لها الجنازة بكسر الجيم، والميت الذي عليها يقال الجنازة. وبهذا يفرق بين الجنازة والجنازة، فالخشبة لسفلى الجنازة بالكسر، والذي عليه الميت يقال الجنازة. فهذه الحالة يمر بها كل إنسان، وهي حال الوفاة ومفارقة هذه الدنيا. فإذا مات الميت حفر له قبر وجعل في قبر في الأرض، وهذه كرامة للمسلم أنه لا تترك جثته بعد موته للسباع تأكلها، وإنما يوارى التراب. وقد شرع الله ذلك في ابني آدم عندما قتل أحدهم أخاه، فبعث الله تعالى غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي سوءة أخيه هذه التي يعني أصبحت جثة ترم تأكلها السباع، فلا بد أن يوارى الثرى. ف حفر كذاك التراب الغراب الذي حفر لأخيه بعد أن مات وجعله في التراب. فهذه أول ما شرعت حالة الدفن في أبناء آدم، وسار الناس على ذلك. والميت المسلم له كرامة عند الله تعالى، ولذلك يجعل في قبر وفي لحد، وقبلها يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما الكافر فإنه يرمى في حفرة ويهال عليه التراب، لا كرامة للكافر. وإذا مات الإنسان وتحقق موته بطريقة أخرى، حصل التأكد، أعد للموت، لعد للدفن ومواراة التراب. وهناك أحكام قبل الموت مستحبة في الإسلام، منها عند خروج يعني الروح، وهذه حالة يقال لها حالة الاحتضار. فمن حضر احتضار ميت أو إنسان يموت فإنه من السنة أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، لما جاء في الحديث، يعني من قال عند موتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. فهنا يلقن الميت المسلم قبل موته هذه العبارة العظيمة، توحيد الله تعالى. والتلقين كثير من الناس يفهمون خطأ التلقين بأن يقول له قل لا إله إلا الله، هذا غير صحيح، لأن هذا الآن يحتضر ويعاني سكرات الموت وما يدرك حاله، فلربما تضجر من قوله قل وقل ما أقول. إنما ما جاء عن سلف رضوان الله عليهم أنهم إذا حضروا مثل هذا الموقف يردد الشهادة عند هذا المحتضر ويقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، يرددها. فإذا سمع ذاك المحتضر وفقه الله تعالى أن يقولها قالها، فإذا قالها سكت من بجواره لأنه آخر كلامه، فإذا تكلم بكلام الدنيا عاد إليه، وهكذا حتى يكون آخر كلامه شهادة لا إله إلا الله. فإذا خرجت الروح من الجسد فيستحب إغماض العينين، إغماض العينين، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البصر يتبع الروح إذا خرجت منه فيشخص ببصره، فهنا يغمض عينيه لأن لا زال الدم الآن حار وممكن إغماض العينين، وإذا ترك ربما تعذر إغماضها بعد ذلك إذا تجمد الدم. وكذلك قالوا كذلك يغلق الفم إذا كان الحنك والفم الفك مفتوح يغلقه حتى لا يكون يعني مدخل للهوام إذا دفن، وهكذا. ثم يعجل بتجهيزه والصلاة عليه ومواراة التراب. قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، فينبغي الإسراع بالجنازة إلا إذا كان هناك دواعي للتأخير شرعية، كان يكون موت من مات مقتول ولا بد من حضور جهات رسمية تنظر أسباب الموت أسباب القتل وهكذا، هذا يؤخر لمصلحة شرعية، وهذا يستثنى. أما الأصل الإسراع في الجنازة لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. وهذا الميت إذا كان من أهل التقى والخير فإنه يحب الإسراع به وينادي ولا أحد يسمع نداءه، ينادي بقولهم أسرعوا بها أسرعوا بها، أنه يريد أن يرى مقعده من الجنة، فيريد أن يذهب إلى ذاك المقعد ويرى قبره روضة من رياض الجنة، فيحب الإسراع به. ولربما أخره من حوله من الورثة، سيأتي ابنه من فلان وسيأتي فلان ويحضر فلان، وربما وضعه في الثلاجة، وهذا لا يجوز. هذا يعني الفعل ليس من الحكمة ولا من الدين ولا من السنن، فينبغي الإسراع، لأن هذا الذي سيأتي ما الذي يفعل له؟ وكما يقال كرامة الميت دفنه، إذا لا داعي للتأخير استجابة لأمر الرسول، وأيضا نقله إلى حيث يحب. وقد يكون الميت من أهل المعاصي وهو ينادي ولكن لا يسمع، يقول إلى أين بها، إلى أين بها، مما يرى من مظاهر العذاب أمامه. ونحن نحسن الظن بهذا الميت، نقول إن شاء الله هو من أهل الخير، ونسرع به حتى يوارى التراب. فالسنة أيضا التأسي بما كان من سلف، من حال السلف في التجهيز، فيجهز الميت الذكر الرجال والمرأة النساء، ولا بأس أن يغسل ويكفن الرجل زوجته كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حال فاطمة زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها ورضي الله عن علي، وكذلك العكس، وكذلك المرأة، يعني الرجل له أن يواري أن يكفن ويغسل زوجته، والمرأة أيضا تغسل وتكفن زوجها. قال أبي بكر رضي الله الصديق أسماء بنت عميس زوجته هي التي غسلته كما جاء في الأثر. إذن هذا أمر مشروع، وعند السلف كان يعني السلف يوصون بمن يغسل، من يكفن أو يغسل حال موتهم. الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه أوصى بأن يغسله ويكفنه محمد بن سيرين من الأخيار، فلا بأس يعني نعينا من أهل الخير والتقى من يقوم بتغسيله وتكفينه، هذا طيب. ولأن تغسيل الميت وتكفينه هذه أمانة عظيمة، أمانة عظيمة، ولذلك يجب على من يتولى هذه الوظيفة أن يكون أمينا ويحرص أن يكتب السر إذا رأى ما لا يسر أو غير ذلك، وإذا رأى خير قال خير، الحمد لله ما شاء الله خير خير، بس هذه الكلمات لا ينبغي أن يبالغ في مدح ولا في ذم ولا يتكلم في الذم أبدا. ثم إذا كفنا وغسل، وسيأتي معنا إن شاء الله أحاديث في التفصيل في التغسيل وفي التكفين وفي الصلاة، أخذ إلى المسجد يصلى عليه في أحد مساجد المسلمين. والسنة ثابتة في الصلاة في المسجد، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بياضة من الصحابة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويجوز الصلاة عليه في غير المسجد كما سيأتي معنا. الرسول كان يصلي على الجنائز في موضع أيضا خارج مسجده، حيث مسجد غمام الآن كانت موضع صلاة، موضع جنائز صلى على الرسول فيها، فهذه الحالة جائزة في مصلى كمصلى العيد وغيره أو في المسجد، كل هذا جائز. فهذه أمور ينبغي يعني التقيد بها ومعرفتها، والأحاديث الواردة في هذه الأبواب كثيرة، وينبغي التمسك بالسنن العظيمة الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان واجب على طالب العلم أن يتعلم أحكام الجنائز. قال الشيخ الحافظ ابن الغني عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. النجاشي هذا لقب لملوك الحبشة، الروم كانوا يلقبون بألقاب، وكذلك الفرس، والحبشة يلقبونه بالنجاشي. فالنجاشي علم جنس لكل ملك من ملوكهم في زمانه. هذا الملك الذي نعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، والنعي هو الإخبار بموته، كان اسمه أصحمة. أصحمة على يعني تحقيق الاسم أنه يقال له أصحمة رضي الله تعالى عنه، أصحمة ابن أبجر. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الدلالة على أنه مات على الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نعاه قال: مات اليوم عبد صالح أصحمة. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام وتزكية له. وكان رحيم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا إلى الحبشة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم: ائتوا الحبشة فإن فيها رجل لا يظلم عنده أحد. فذهبوا هناك أيام شدة تعذيبهم على إيمانه وإسلامه في مكة من قريش، من الكفرة بالمشركين. فهاجر جمع من الصحابة، أول هجرة في الإسلام، إلى الحبشة. فاستضافهم هذا الملك الطيب المبارك وأكرمهم. وعندما أرسلت قريش من يعيدهم إلى أهلهم كما ادعوا، قالوا: هؤلاء من أهلنا وبغوا علينا وخرجوا، جاءوا بدين ليس من ديننا ولا دينك يا أيها الملك، أن دين النصرانية كان. فتدرجوا لإعادة المسلمين إلى الحبشة لتعذيبهم. لكن هذا الملك العادل أبى، قال: أسمع ما عندهم. فجاءه جعفر ابن أبي طالب ومن معه، فقرأ عليه القرآن، قرأ سورة مريم وفيها ذكر المسيح عيسى بن مريم وما جاء في هذه السورة المباركة. فبكى هذا الملك لأنه صاحب علم كان، وأخذ قشة من الأرض، قال: والله ما جاء محمد عليه الصلاة والسلام إلا بما جاء عيسى لا يفارق ولا قيد هذا. كأنه يقول أن هذا الذي جاء به رسولكم هو ما جاء به عيسى. فعلم أن هذا حق وآمن بذلك. لكنه رأى من حوله من السرادقة وهؤلاء الذين هم يعني الأحبار لا يدعون له ويتمردون عليه وربما قتلوه، فأخفى دينه ومن على المسلمين بالمكوث، وأعاد رسولي قريش إلى مكة، طردهم. وهذا إكرام من النبي عليه الصلاة والسلام أنه نعاه ودعا إلى الصلاة عليه، فحق ذلك. وقد جاء ذكر هذا أصحمة في القرآن في سورة المائدة، أثنى الله تعالى على رجال من النصارى أنهم إذا سمعوا القرآن خشعوا وبكوا إشارة إلى هذا الملك العادل الذي مات وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام به في هذه الحادثة. قال في الحديث الذي معنا الحديث الأول أن النبي نعى النجاشي، وكما قلنا نعى أي أخبر بموته، أخبر بموته وقال توفى قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فقوموا صلوا على أخيكم أصحمه، فقال أخوكم، فقال أخاكم، وهنا قال على أخيكم. وهنا هل يقال لهذا الملك أصحمه يقال أنه صحابي لأنه آمن بالرسول في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، آمن الرسول في زمانه لكنه لم يلقى الرسول، والصحابي متعرف أنه اللقيا بالرسول، إذن هو لا يقال له صحابي لكن يقال له مخضرم، مخضرم. والمخضرم هو من آمن بالرسول ولم يره، كأنه عاش زمنين، زمن يعني عصر وآخر، فيقال له مخضرم، إذن هو مخضرم. في الرواية الأخرى قال استغفروا لأخيكم، دلالة على أنه مسلم، وعند مسلم مات اليوم عبد عبد الله صالح أصحمه، فذكره بأنه عبد لله صالح. ولعل بعض الذي تكلموا من قريش في هذا قالوا انظروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، انظروا إليه يصلي على العلج الأسود استحقارا له، لكن هؤلاء قوم ضلال، وأنكر البعض أنه أسلم، وقالوا كيف يسلم ويخفي إسلامه ولم يصلي جمعة ولا جماعات ولا كذا ولا كذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحدث في المسألة هذه فقال هذا يعذر لأنه في زمن كفر وفي بلاد كافرة ولا يستطيع أن يقيم الجماعة ولا الجماعات، فاكتفى بما يعبد الله تعالى به سرا والله أعلم به، ثم يعذر عن ما لا يستطيع. ودليل إسلامه كلام الرسول هذا الذي معنا الذي جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وهكذا. إذن حال هذا الملك العادل أنه من أهل الإسلام. قال في الحديث قال نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى، إذن هذا فيه دلالة على الصلاة على الميت في المصلى، يصلى على الميت في المصلى، هذا إذا كانت جنازة حاضرة. لكن إذا كانت الجنازة غير موجودة كهذه الحالة، هنا يستدل العلماء بجواز الصلاة على الميت الغائب، الصلاة على الميت الغائب. وفي هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، ونذكر الراجح في هذه المسألة، وهو أن من مات في موضع وهو من المسلمين ولم تدرك جثته ليغسل ويكفن ويصلى عليه، صلى على المسلمين، فهذا كمن أكلته السباع أو ضاع في بحر ومات فيه وتحقق موته، هذا قال العلماء يصلى عليه صلاة الميت الغائب. والدليل هذا الحديث الذي معنا، وهذا لا شك قول قوي. وهكذا قيل من مات في بلاد كفر ولم يحضر عنده من المسلمين من يصلي عليه، فهذا أيضا يصلى عليه، يصلى عليه. والدليل أيضا هذا الحديث. أما من مات بين المسلمين وصلى عليه ولو جماعة قيسيرة حتى لو اثنين صلوا عليه تسقط الصلاة عنه، ولا تشرع له صلاة بعد ذلك ولا يصلى عليه. نعم لا صلاة غائب ولا يصلى عليه لأنه قد وري التراب وقد صلى عليه من تقوم بهم هذه السنة العظيمة والشريعة المباركة الصلاة. لكن سيأتي معنا في أحاديث أخرى جواز الصلاة على القبر، جواز الصلاة على القبر. إذن في الحديث فوائد، منها أولا كما ذكرنا ثبوت الصلاة على الميت الغائب، وهي واجبة في من لم يصلي عليه أحد. أيضا ثبوت آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر من الوحي بإسلام هذا الرجل الصالح، وأيضا فيه فضيلة هذا الملك العادل النجاشي أصحمه بأنه من أهل الإسلام. وأيضا في الحديث بيان جواز الصلاة على الميت الغائب في غير المسجد، وتجوز الصلاة في المسجد أيضا. كذلك في الحديث أيضا الصفوف، قال فصف بهم وكبر أربعة. إذن هنا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يصفون صفوفا، قال فصف بهم وكبر أربعة. هنا مسألة تكلم فيها كثير من أهل العلم، وهي هل الميت حين يصلى عليه يلزم أن تكون الصفوف التي يصلي يعني تقال في الإمام صفوف أو يكفي صف واحد؟ مسألة خلافية، لكن الذي يتبين من الأحاديث وإن كانت الآثار لا تصح في هذا، لكن كلام السلف فيها كثير ومنقول عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يجعلون الصفوف التي تكون خلف الإمام المصلي يجعلوه ثلاث صفوف، وبعضهم قالوا يجعلوه صفين حتى لو كانوا قليل، قال يعني مثلا عشرة يجعل خمسة وخمسة خلف أو سبعة وثلاثة في الخلف. قالوا هذا لأن جاء في حديث لكن الحديث ضعيف، من صلى عليه صفوف والحديث هذا ضعيف. أيضا في الحديث دلالة على جواز النعي، على جواز النعي، والمقصود هنا النعي المحمود أي ذكر موت مسلم وإعلان موته، ولا بد من ضابط هنا وهو يعلن أمام الناس الذين يستطيعون حضور جنازته وأيضا حضور دفنه. أما في بلاد بعيدة لا يلزم، لا يلزم، بل هذا من البدع، وينبغي أن يكون على ما ذكرنا النعي المحمود الذي هو الذكر وإبلاغ الناس. أما النعي المذموم الذي كان من فعل الجاهلية الأولى كذكر الأحساب والأنساب وغير ذلك، فقد جاء ذمها في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعمال الجاهلية، فهذا لا يجوز. ثم أن هناك دليل أيضا على حال النعي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة عندما كان الجهاد بين المسلمين والروم، فسقط في المعركة أولا زيد بن حارثة، فقال عليه الصلاة والسلام نعى زيد عند موته وكأنه يرى أمامه، بلغ بالوحي. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأخذ الراية جعفر ابن أبي طالب، ثم نعى جعفر أيضا، ثم قال أخذ الراية بعد جعفر عبد الله بن رواحة، وكان قد يعني دفن نفسه في التراب حتى لا يهرب وسقط شهيدا، فنعاه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ الراية بعد ذلك خالد بن الوليد، ففتح الله له في هذه المعركة. إذن هنا فيه جواز النعي الذي ليس منكرا، وهنا يصلي عليه الإمام ومن خلفه على الجنازة أو على الميت الغائب كما ذكرنا بالضوابط المعروفة. وكلما كان العدد أكثر كان محمودا، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقوم عليه 40 يعني من المسلمين يشفعون له. إذن هؤلاء يصلون يصلي من 40 وزيادة، وهكذا في بعض الروايات 100 والأربعون الأقل، هذا الذي أخذ يشفعون له. لكن جاء شرط، مسلمون لا يشركون بالله شيئا، قال العلماء يعني لا يشركون بالله لا شركا أصغر ولا أكبر. فلا شك أن هذا يعني أمر عظيم ينبغي أن يهتم به، ففي ذلك كرامة لهذا الميت. والميت إذا مات تكون له حق على إخوانه من المسلمين أن يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويوارون التراب له ويدعون له، وأيضا هم ينالون الأجر العظيم، فإن من صلى على الميت له قيراط، والقيراط قال الرسول كجبل أحد، ومن حضر جنازة له قيراط آخر، فهذان قيراطان. وقد كان أبو هريرة يذكر هذا الحديث، قال ابن عمر، ابن عمر ما بلغ هذا الحديث، ذهب إلى عائشة قال يا أم المؤمنين لقد أكثر علينا أبا هريرة، فذكر الحديث أن من حضر الجنازة وصلى عليه وحضر الدفن له قيراطان، فأثبتت هذا الحديث. نعم قال رسول الله هكذا. إذن هذا أجر عظيم للمسلم، الذي يغسل له أجر عظيم، والذي يكفن وكذلك الذي يعين المغسل المكفن، وكذلك الذي يحمل الجنازة إلى المسجد أو إلى موضع الصلاة عليها، والذي يصلي عليه، والذي يواريه التراب ويمشي خلفه، هكذا كرامة الميت المسلم. فهذه فيها يعني أجور عظيمة لأهل الإسلام في حال الجنائز، فإنها يعني مما يكون في الأجر الثواب والعظيم المسلم، وهي سنة عظيمة ينبغي التمسك بها والعمل بها. طيب هنا بعد ذلك ذكر في ما ذكر الإمام الحافظ عبد العلي المقدسي، قال الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. في هذا الحديث ذكر الصفوف، في بيان ذكر الصفوف، وقد سبق لنا أن أشرنا، والذي يظهر أن حديث جابر جاء برواية أخرى أنه صلى في الصف الثاني، في صحيح مسلم عن جابر قال فقمنا فصفنا صفين. إذن هي ليس الصفوف وإنما هما صفان، فهذا الثابت في الحديث، وفيه مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة كما نوهنا وذكرنا آنفا، وكذلك فيه أحكام أخرى سبق ذكرها فيما مضى معنا. قال بعد ذلك في الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4، فكبر عليه 4. في هذا الحديث أحكام عظيمة من أحكام الجنائز، وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غير جنازة، على غير جنازة، على غير جنازة ولا جنازة، إذن صلى على قبر، والقبر هذا فيه الميت قد دفن، قد سبق دفنه، فهل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز، وما الحكم في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام حضر موت هذا الرجل، لكن ذاك الرجل مات بالليل، وقيل أنها امرأة كانت تقوم المسجد سوداء رحمه الله رضي الله عنها، فلما ماتت بالليل فالصحابة رضي الله عليهم لم يريدوا أن يوقظ الرسول في الليل يشق عليه، فصلوا عليها واروها القبر. فلما علم عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي خرج وصلى على القبر، جاء أنه قبر طلحة ابن البراء بن عمير البلوي وليس قبر المرأة، فالمسألة فيها خلاف في هذا الموضوع. قولي صلى على قبر، إذا صلى على قبر، طيب هل يشرع فعل ذلك؟ مسألة الصلاة في المقبرة معروفة أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة البتة، حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة في المقابر بين القبور، وهذا يحمل على الصلاة المعروفة غير صلاة الجنازة، كان يصلي ركعتين فريضة أو سنة وغير ذلك أو يصلي أربع، هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصلاة إلى القبر، أن يكون أمام القبر أو بجواره، يعني يميني أو يساري، هذا مدخل من مداخل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فقال العلماء لا تجوز الصلاة في المقبرة البتة، أي الصلاة التي تكون فيها ركوع وسجود، واختلفوا في الصلاة على القبر، في الصلاة على القبر، ومن مذهب الحنابلة والشافعية جواز الصلاة على القبر بدليل هذا الحديث. وأما الإمام مالك والمالكية فإنهم يقولون من لم يصلي عليه أحد، من لم يصلي عليه أحد فقبر جازت صلاة على قبره، أما من صلى عليه أناس فلا يجوز الصلاة عليه في القبر لأنه قد صلي عليه، ومضى معنا شيء من هذا الكلام. أما الأحناف فإنهم لا يرون الصلاة على القبر، وقالوا إنما هذا خاص بحال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث إن صلاتي، يعني قال إن هذه القبور يعني ذكر فيها أنها فيها عذاب وتشتعل نارا، وأن صلاتي تخفف عنكم عنهم ذلك، فقالوا صلاة الرسول هي التي تخفف، ولك صلى على القبر لهذا الأمر، ويعني أنكروا الصلاة على القبر الأحناف، وأيضا قول للمالكية كما ذكرنا. لكن الجمع الغفير من أهل السنة يرون جواز الصلاة على القبر، هذا لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلي عليه. طيب إلى أي مدى؟ بعضهم حدد بأيام، وبعضهم قال على شهر، وهذا الذي أكثر ما صلى على الرسول عليه الصلاة فيه على قبر مدة شهر، ومنهم من قال على مدى العمر، ومنهم من قال دون ذلك. والذي تبين في المسألة أن من حضر، يعني كان غائبا من أقربائه من ذويه في زمانه، يعني كمن لو حضر جازت الصلاة له عليه وصلى على قبره، فهذا إن شاء الله يتماشى مع ما أفتى به أهل المذاهب الذين أجازوا ذلك رحم الله الجميع. إذن في الحديث أن النبي صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة، تكبير هنا أربع تكبيرات ثابتة من النبي عليه الصلاة والسلام، وتشرع الزيادة، وكبر رسول الله عليه الصلاة والسلام خمس تكبيرات، وفي بعض الأحيان ست تكبيرات، وكبر على أحد على أصحاب أحد قبل موته لما أمر بالصلاة على قبورهم، فذهب صلى عليه في موضع مقابرهم، كبر عليهم تسع تكبيرات، قالوا هذا لأن كان صلاة مودع فجعلها 9. وصلى أيضا من الصحابة عمر ابن عمر وعلي وغيرهم على بعض يعني الصحابة من مات في زمانهم كبروا، منهم من كبر 5 ومنهم من كبر 6 وهكذا إلى 9 وإلى 7، كل هذه فعلها السلف رضوان الله عليهم جميعا. والتكبير إذا كبر الأولى فإنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة قائمة على الاستعجال فلا دعاء استفتاح فيها، وإنما يكبر يجعل الميت بينه وبين القبلة فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية. هل يشرع قراءة الصورة؟ لم يرد عن النبي شيء، لكن جاءت آثار عن ابن عباس أنه يقرأ صورة ثم يكبر التكبيرة الثانية، فإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات الإبراهيمية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا تم كبر الثالثة واجتهد هنا بالدعاء لهذا الميت، يجتهد له ويدعو له اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض والدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المسلم. الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية وهي كثيرة، ومن الأدعية ما سمعها بعض الصحابة وتمنى أن يكون ذاك الميت من حسن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، يجتهد لأخيه بالدعاء الطيب ويدعو له بالمغفرة والرحمة، وهذه الحديث الذي جاءت فيه الأدعية كثيرة، يحفظ الإنسان منها ما تيسر له ويعمل بها. فإذا فرغ من الدعاء كبر التكبيرة الرابعة ثم لا دعاء بعدها على الراجح، ثم يسلم. وأيضا اختلفوا في هل يرفع يديه في التكبيرات، والذي يظهر من حال السلف أنهم يرفعون أيديهم لما جاء من بعض الصحابة ذكر رفع اليدين، ورفع اليدين في صلاة العيد يعني أخذت من 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 الصلاة الجنازة كما ذكر بعض أهل العلم، فهكذا إذا يشرع رفع اليدين، وبعضهم قال لا يرفع. ثم إذا فرغ سلم، واختلفوا في السلام هل هو إلى جهة واحدة أو إلى جهتين، كل هذا فيه سعة، لأن السلام حتى في الصلاة ثبت في جهة وثبت في جهتين وثبت الصيغة، فأي صيغة في السلام الصلاة اللي هي الصلوات الخمس جازت في صلاة الجنازة ولا فرق بين الحالين. إذن هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت بعد دفنه كما ذكرنا وفصلنا في الموضوع، وفيها ذكر صفة الصلاة أيضا عليه بالتكبيرات الأربع، بالتكبيرات الأربع، وأن يجعل بين القبلة وبين الإمام الميت الجنازة أو الجنازة. وجاءت يعني بعض الروايات تثبت أن المدة التي يعني ما بين الميت إلى حين، اختلفت الرواية فيه، منهم من قال شهر ومنهم من دون، كما ذكرنا في المسألة هذه. والمسائل الخلافية ينظر الإنسان فيما صار عليه الأكثر من السلف مما ورد من أدلة وآثار عن الصحابة، فإن الصحابة لا يعملون إلا بآثار صح عندهم، وعلى هذا إن شاء الله يكفي، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر تكفين الميت، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم. ننظر هنا إن كان هناك أسئلة. يقول السائل السؤال الأول: ما حكم من يغسل الكافر ويجعله في لحد مثل شيعي رافضي ومات على الشرك وخاصة إن كان أبوه أو أخوه، هل يدخل هذا في محبتي؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات أبا طالب أمر علي أن يأخذ العجوز الميت ويجعل له حفرة ويواريه، ولم يتبر أحد. فهذه من يعني ضعف الإيمان عند بعض الناس، يرحم هذا الكافر. هذا الكافر عدو لله تعالى، هذا لا يستحق الرحمة. إن كان يستحق الرحمة فالله أرحم بك منه، لكن الله تعالى غضب عليه ولعنه وسيعذب عذابا شديدا إلى أبد الآبدين. فهذا فعل الجهلة، فعل الأعوام من الجهلة الذين عندهم العاطف لا تحكمها الشريعة، الله المستعان. السؤال الثاني يقول: عندنا في بلادنا الرجال من أهل الميت يصطفون في المقبرة بعد الدفن ليأتي الناس الذين حضروا الجنازة ويعزونهم في ميتهم، فهل هذا جاز؟ نعم، أفتى به الشيخ ببلاز رحمه الله تعالى، ويعني هذا تيسير على المعزين يعني في المقبرة في آخرها في طرفها وهكذا، هذا يحصل عندنا في المملكة كثير، والشيخ ببلاز أفتى بجواز ذلك بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إعادة الصلاة على الميت في المقبرة بعد الدفن مع العلم أنه قد صلى عليه في مسجد لكن فيه قبر؟ الصلاة على الميت حتى لو في مسجد فيه قبر صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، ومن صلى عليه الناس في مسجد خلاص كفى، لا ينبغي الصلاة عليه في المقبرة. لماذا يصلى عليه؟ الحمد لله قد صلى عليه المسلمون في مسجد، انتهى الأمر. الذين بعض الناس يقول: نذهب إلى المقبرة ثم نصلي هناك، يقول: لا، ليس لك هذا. إن كنت تريد تصلي وتنال قيراط الصلاة فاذهب صلي عليه في المسجد، أما صلاة في المقبرة الأصل هي محرمة، لكن خصت الصلاة هذه لمن لم يحضر أو لمن دفن ولم يصلى عليه، وشيء من هذا الذي ذكرنا. ومع ذلك من صلى عليه في هذا لا نقول أن صلاته يعني، لكن لا ينبغي، لا ينبغي فتح هذه الأبواب، لأن الصلاة في المقبرة أصلا محرمة، لكن أذن بهذه كما ذكرنا في التفصيل المسألة هذه لحالات خاصة، فلا ينبغي التوسع المسألة واستسهال الاجتماع في صلاة الجنازة التي تقام في المسجد أو في مصلى يعني الجنائز التي يعني بيّنها الرسول كما في درسنا الذي مضى. يقول هذا السائل: أكثر العامة تجده لما يسمع بميت يتجه مباشر المقبرة ويصطف لينتظر حتى يتم أهل الميت دفن ميتهم لتعزيتهم، مع أنه أحيانا يكون وقت صلاة فيبقى مصطف فعلا. هذا كلام قد سبق معنا كلام فيه، الله المستعان. هذا السائل يقول: هل يصح الاستدلال بتلقين النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب لما قاله: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، على جواز تلقين الميت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن من عمه أن يسلم، وأبو طالب يعني أبى وأراد أن يموت على نهج آبائه، ولذلك الذي حضر عندهم يعني من قريش يعني ما أرادوا له الخير، وقالوا: أتدع ملة يعني أبي طالب يعني اسمه عبد المطلب؟ فلم يطع. والرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد لعمه، لأنه قبل الغرغرة من قال أشهد ولا قبل الغرغرة فصح إسلامه، هو قال قبل الغرغرة. ويعني التلقين الميت جاءت فيه أثار كثيرة، منها هذا أيضا الأثر الذي ذكره في الحديث، هذه الدلالة التي استدل بها ذاك الإمام أحمد إمام أهل السنة، كان يلقنه ابنه عبد الله ولأبي، يقول يعني كان يقول عنده: لا إله إلا الله، والإمام أحمد يقول: لا 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 لا. فلما غشي عليه ثم فاق قال: يا أبتاه أقول لا إله الله تردد معي وأنت تقول لا؟ قال: يا ابني لا، أنا لا أراك ولا أسمعك، أرى الشيطان أمامي. يقول: يا أحمد فلت مني، يعني خلاص نجوت. يقول: لا لا ما نجوت منك، ما دام الروح في الجسد ما نجوت منك حتى تخرج الروح. في أدلة، ويعني هذا لا نكير على تلقي الميت، في أدلة كثيرة فيها بارك الله فيكم. دعاء الاستفتاح في الجنازة تكلمنا عن هذا، ماشي دليل على هذا. وكما قلنا أن يعني صلاة الجنازة قائمة على الاستعجال، ودعاء الاستفتاح هذه في الصلوات الخمس التي ورد فيها هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.